الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحداث تموج بها الأرض، أحداث تذكرنا بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا بد من لقاء بين قوى الخير وقوى الشر، وهم كذلك عندهم هذا اللقاء ثابت عندهم كما يقولون، لكن قوى الخير هي التي تختلف، فهم يعتبرون أنفسهم قوى خير ونحن نعتبر أنفسنا قوى الخير، والله عز وجل يحكم بين عباده تبارك وتعالى. الحدث الذي وقع في يوم الثلاثاء قبل الماضي لنا فيه أربع وقفات: الوقفة الأولى عن مشروعيته، الوقفة الثانية عن الإيمان بقدر الله عز وجل والنظر في حكمته مما حدث، والوقفة الثالثة مع الجناة الذين فعلوا هذه الفعلة، والوقفة الرابعة مع النتائج المترتبة على هذه الفعلة. أما النقطة الأولى أو الوقفة الأولى وهي مشروعية ما حدث، فلنعلم جميعا أن الإسلام دين مؤسس على حسن الخلق، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتانا بشريعة متكاملة قال فيها ربه وربنا عز وجل: ما قرطنا في الكتاب من شيء أفغير الله أبتغي حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. حتى في قرونه صلى الله عليه وآله وسلم وفي الشرعة التي جاء بها متعلقة بالجهاد مؤسسة على حسن الخلق، كيف لا وقد شرع الجهاد للأمة كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما ورد في صحيح البخاري: كنتم خير الناس للناس تقودونهم بالسلاسل إلى الجنة، تقودونهم بالسلاسل إلى الجنة. فهناك فارق كبير بين الحرب في منظور الإسلام وبين الحرب في منظور الكفر وأهله والعياذ بالله. فالحرب في منظور الإسلام ليست للسلب والنهب والتقصير والتقطيع، وإنما هي دعوة إلى الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فقد اهتدوا. إن آمنوا صار لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولا يحل لنا أن نأخذ من أموالهم شيئا أو نسفك دماءهم أو نسفك أعراضهم. فما دام الأصل في هذه الحروب والغرض منها غرض النبي لأنه جاء من عند الله تبارك وتعالى، فلا بد أن تجد تفاصيل هذه الحروب مبنية على حسن الخلق. اعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى في حروبنا مع المشركين عن قتل النساء، والصبيان الزلالي والعكفاء أي الأدراء والشيخ الفاني وكذلك الراهب في صومعته. وخذ الأدلة على هذا بعد أن قال الله عز وجل: إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبين عن الله عز وجل بين أن هذه الأصناف التي ذكرتها سابقا لا ينبغي أن تقتل في الحروب. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة فرأى امرأة قتيلة عليه الصلاة والسلام فأنكر قتل النساء والصبيان، وفي رواية في الصحيحين فنهى صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء والصبيان. حديث آخر أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح عن ربيعة بن الربيع رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا وقال: انظر على ما اجتمعوا. فذهب فنظر ثم رجع فقال: اجتمعوا على امرأة قتيل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما كانت هذه لتقاتل. ثم أرسل إلى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وكان على مقدمة الجيش: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك فيقول: لا تقتلن امرأة ولا عفيفا، لا تقتلن امرأة ولا عفيفا. هذا لفظ أبي داود. وفي لفظ ابن ماجه: لا تقتلن ذرية ولا عفيفا. فإذا زاد هنا العفيف، والعفيف هو الأجير. تتصور لو أن رجلا مستأجرا خرج مع المشركين في الغزو، لكنه خرج ليعرف الدواب وليسقيها وليقوم بأعمال استؤجر عليها وليست متعلقة بالقتال، فلا يجوز في هذه الحالة أن يقتل هذا الرجل. ولذلك يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله: وإذا كنا نهينا عن قتل العسفاء الذين خرجوا مع الجيش ولكنهم لم يشتغلوا بأعمال تتعلق بالقتال، فإذا النهي من باب الأولى والأحرى عن قتل الأجير الذي يزرع في الحقل، وعن قتل العامل الذي يعمل في المصنع، وعن قتل عمال النظافة والأطباء في مستشفياتهم وما إلى ذلك. فالعفيف منهي أيضا عن قتله. وكذلك ورد عند أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث جيشا قال: انطلقوا بسم الله، ولا تقتلوا شيخا ثانيا، ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للجيش الذي سيخرج محاربا: انطلقوا بسم الله، لأن الله عز وجل هو الذي شرع ذلك. انطلقوا بسم الله، ولا تقتلوا شيخا ثانيا، ولا طفلا صغيرا، ولا امرأة، ولا تغلوا. والغلول هو السرقة من الغنيمة. ضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. فهذا الصف الرابع، الشيخ الثاني أي الخلف أو الكبير الصاعد في السن الذي لا يشارك في الحرب ولا يمكنه أن يشارك، سواء كانت مشاركته حقيقية بالقتال أو معنوية بالرأي والتدبير والتحريض والطاعة وما إلى ذلك. الصف الأخير ورد في موطأ مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه أرسل يزيد بن أبي سفيان في غزوة فقال له: ستجد قوما قد حبسوا أنفسهم لله، فدعهم اتركهم بما حبسوا أنفسهم له، فدعهم بما حبسوا أنفسهم له. فالرجل في صومعته كذلك لا يقصد هذه خمسة أصنام، وقد اختصر عليها بعض أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أنها يقاس عليها غيرها. فكل ما من شأنه العجز عن الجهاد أبدا كالرجل الأعمى أو الذي قطعت ذراعاه أو المشلول وما إلى ذلك، كل هؤلاء ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز قتلهم. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا. فإذا في منظور الإسلام ليست الحرب كالحرب في منظور المشركين وفي منظور الكفر وأهله، لأن القتال في الإسلام نصرة للدين ودعوة إلى الله عز وجل أو دفاعا عن الدين وعن أهله ضد الرجل المشركين. فبناء على هذا الذي حدث في هذا اليوم أو هذه الغارات التي كانت على أمريكا لا تحد في شريعة الإسلام، لأن هؤلاء الذين نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتلهم لا يقتلون إلا في ثلاثة أحوال، إلا في ثلاثة أحوال. والحالة الأولى أن يقاتلوا، فإن اشتركوا في القتال قتلوا، سواء كانت امرأة أو كان صبيا أو كان شيخا كبيرا. وانظر إلى ما فعل أبو عامر رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث ثابت عند البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من غزوة حنين أرسل أبا عامر على جيش إلى أوطار، وكان المشركون قد خرجوا وأخرجوا معهم زريد بن الصمة، وزريد بن الصمة كان قد قارب المئة من عمره، لكنه خرج ليدبر للمشركين أمور الحرب. فقتله أبو عامر رضي الله تعالى عنه، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال أهل العلم إن كان قد شارك في هذه المعركة، سواء كانت مشاركته حقيقية بالقتال أو معنوية بالرأي والتدبير وما إلى ذلك، فللمسلمين أن يقتلوه في هذه الحالة. كذلك إذا أراد المسلمون أن يشنوا غارة على المشركين، فإن النساء والصبيان والشيوخ قد يقتلون في هذه الحالة، ولكنهم لا يقتلون قصدا وإنما يقتلون تبعا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث ثابت في الصحيحين عن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه، قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدار للمشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم، يعني هل يجوز للمسلمين أن يبيتوا المشركين، يعني أن يغيروا عليهم بالليل، وبالليل لا يتبين الرجل من المرأة بل يختلط الحابل بالنابل، فقد تقتل المرأة وقد يقتل الصبي في هذه الحالة. سئل عن الدار من دون المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وبناتهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم هم منهم. وكذلك نصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنجنيق على أهل الطائف، والمنجنيق حجارة كبيرة ضخمة ترقى بطريقة معينة كلنا نعرفها، وقد تصيب النساء وقد تصيب الأطفال وما إلى ذلك. فهذا وضع لا يقصد فيه المسلمون قتل هؤلاء أصلا، وإنما قتلوا تبعا. وكذلك في الحالة الثالثة إذا تفرس جيش المشركين بنسائهم هم وصبيانهم وشيوخهم وما إلى ذلك، جاز للمسلمين في هذه الحالة أن يقتلوهم، وفي نيتهم قتل الجيش، لأنه لا سبيل للوصول إلى هذا الجيش إلا بقتل هؤلاء. ما عدا هذه الحالات الثلاثة لا يجوز قتل النساء والصبيان والأصناف التي ذكرت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا موقف مبدئي لا سيما أن الذين فعلوا هذه الفعلة كانوا يعيشون على أرض أمريكا، يعني إذا دخلوا أمريكا بأمان. تأشيرة الدخول هذه التي يسمح لحاملها بدخول أرض ما هي عقد أمان بين أصحاب هذه الأرض وبين الحاصل على هذه التأشيرة، وما دام قد دخل بعد أن أمنوا على نفسه وماله وعرضه فلا يجوز له أن يغدر بهم، لأن هذا يقتضي أنه مؤمن أيضا على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم. والغدر والخيانة لا تحل في شريعة الإسلام، بل كما قال تبارك وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فالله عز وجل لا يحب الخائنين، وقد ثبت في غير ما حديث عن أبي سعيد الخدري وعن ابن عمر وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. زاد في حديث ابن عمر: عند إفته بقدر غدرته، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. وقد ترجم الإمام البخاري لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بقوله: باب اسم الغادر بالبر والفاجر، يعني لا يجوز أن نغدر لا ببر ولا بفاجر ولا بمسلم ولا بكافر. الغدر لا يحل في شريعة الإسلام، لا يحل الغدر في شريعة الإسلام. وقد يقول قائل: هذه دولة محاربة لأنها تساند إسرائيل فهي محاربة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث ثابت في الصحيحين، يقول: الحرب خدعة. فهذا من قبيل المخادعة. استمع إلى كلام الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم تعليقا على هذا الحديث، قال: اتفق العلماء على أنه يجوز للمسلمين أن يخادعوا المشركين مهما أمكنهم ذلك، شريطا ألا ينقضوا عهدا أو أمانا، فإن هذا لا يحل، فإن هذا لا يحل، نقض العهود أو خيانة هذا الأمان الغدر، هذا لا يحل في شريعة الإسلام. وحتى لو قيل إن هؤلاء احتالوا على الدخول إلى الأرض بغير تأشيرة وبالتالي فلم يحصلوا على عقد أمان، فتذكر النقطة الأولى أنه لا يحل قتل أصناف معينة، وهي الأصناف التي قتلت في هذه الحادثة، إلا في أثناء القتال للجيش، ولم يحدث قتال على الجيش. فهذه نقطة أولية، أن هذا الأمر ليس مشروعا في الإسلام. وقد يقول قائل: فما بالنا أو فما هو حكم العمليات الفدائية التي تقع في إسرائيل؟ تفكر أن هؤلاء محتلون اغتصبوا أرض المسلمين، وكل غاصب فلصاحب المال ولصاحب الأرض ولصاحب الحق أن يخرجه من الأرض التي اغتصبها مهما أمكنه ذلك بغير تفريق بين هذه الأصناف، وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين. فهذه نقطة، وتلك نقطة أخرى. ننتقل إلى النقطة الثانية فيما يتعلق بالقدر. لقد شاء الله عز وجل أن يقع هذا الأمر، ولم سألنا سائل كمسلمين: هل يجوز لي أن أفعل هذه الفعلة؟ لقلنا: لا. ولكن ما دامت قد وقعت ونحن نعلم أن كل شيء بقدر، وأن الله عز وجل له الحكمة البالغة، فلنتذكر دائما أن هؤلاء شربوا من الكأس التي سقوا منها البشرية بأسرها، فالأمريكان شفاكوا دماء، بل أقاموا دولتهم على إبادة شعب كامل وهم الجنود الحمر، قتلوا الملايين منهم وشنوا عليهم حملات إعلامية تصفهم بأنهم من أكلة البشر، وما إلى ذلك. كلنا شاهدنا هذه الأفلام في أثناء مرحلة الصغر، أفلام عن الهنود الحمر تصورهم تصويرا بشعا، ثم يأتي الرجل الأبيض وأنت تتعاطف معه تلقائيا ليقتل هؤلاء، فقد جاء بالحضارة. أباد شعبا كاملا ليستولوا على هذه الأرض وليستتب لهم الأمر. ثم ما بالنا نسينا حادثة هيروشيما، وهي أشرف حادثة قتل وقعت في التاريخ. تصور أن القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما في لحظة الانفجار سقط 100,000 من القتلى في لحظة واحدة. مجرد من انفجرت القنبلة سقط 100,000، 100,000 في لحظة واحدة، وهذا بالإضافة إلى الذين سقطوا بعد ذلك. ودرجات حرارة عالية، جهنم والعياذ بالله، وموجات رهيبة من التلاطم والتخلخل، والتخلخل هذا يؤدي إلى إخراج العين من مكانه، إخراج السوائل من داخل الجسم ومن داخل الخلايا، وهكذا إلى تدمير المباني، تدمير كل شيء. قنبلة على هيروشيما وقنبلة على ناجازاكي. فلعل البشرية التي تبكي الآن على النساء والأطفال، لعلها نسيت ما كان من الأمريكان وما فعلوه مع اليابان. ثم في فيتنام أبادوا مليونا من الشعب الفيتنامي، استخدموا الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنارية، استخدموا كل شيء حتى انقلبوا مذكورين. مآسيهم كثيرة، ومن آخرها مأساة العراق. كم من الأطفال يموت في كل يوم جوعا، جوعا، يعني الذين قتلوا في مركز التجارة العالمي أكثرهم قتلوا في لحظات، لكن تصور الأطفال الذين يموتون شيئا فشيئا أمام آبائهم وأمهاتهم وهم لا يملكون لهم شيئا. تصور هذا الأمر، والإحصائيات يسجلها عالم الغرب، وهي إحصائيات دافعة. ومع ذلك تضرب العراق إلى الآن، ضربت بالأمس، وبالأمس فقط ضربها الطيران الأمريكي والبريطاني. فهؤلاء قتلة مجرمون مشركون، لا يراعون إنسانية ولا دينا، ولا يرقبون في مؤمن ولا كافر إلا ولا ذمة. هؤلاء يبحثون عن مصالحهم فقط، فأذاقهم الله عز وجل من نفس الكأس. وأنا عن نفسي فرحت جدا، لا لقتل النساء والأطفال، ولكن لأن الله عز وجل أذاقهم من نفس الكأس لعلهم يرتدعون. وهذا الكلام موجود في الصحف والمجلات، كتب في صحف عدة، كتب المفكرون أنهم سمحوا بما حدث، ليس من قبيل قتل النساء والأطفال، ولكن من قبيل أن هؤلاء ذاقوا من نفس الكأس. والله تبارك وتعالى يذكر المؤمنين بقوله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. تصور أن رجلا من رجال الأعمال يجلس في مكتبه في مركز التجارة العالمي والمكاتب المكيفة والسكرتيرة العالية والكمبيوتر يعمل، وقد رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، ثم يأتيه الهلاك في وقت الضحى كما قال عز وجل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما كانت في شهر أغسطس في الساعة 8:14 بالضبط كما هو مسجل، ولكنها وصلت إلى الأرض في الساعة 8:15. وهؤلاء جاءهم عقاب الله عز وجل في 7:15. في في نفس الوقت تقريبا في وقت الظهر. فتصور هذا الرجل هل كان يفكر في الموت؟ فجأة يأتيه الموت من كل مكان، درجة حرارة 1000 درجة مئوية صهرت الفولاذ الذي تقوم عليه هذه الأبراج. وتصور أن هذا الرجل بمجرد أن يموت سينقل إلى جهنم الحقيقية والأبدية، وهذا ما يعتقده المسلمون، لأن الله عز وجل قد قال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله عز وجل على لسان عيسى عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي اعتقادي أن هذه الحادثة بداية النهاية إن شاء الله عز وجل بالنسبة للحضارة الأمريكية، لأنها تصرفت على غير الطريقة التي تتسم بالعدل وبالأخلاق حتى ولو كانوا كافرين، فإن الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما نقل عن طائفة من أهل العلم إن الله لا يمكن للأمة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يمكن للأمة الظالمة ولو كانت مسلمة، فإن لهم الإسلام، يعني الإسلام لهم والظلم عليهم والعياذ بالله. فهذه أمة ظالمة قامت على الظلم من أول لحظة وأسعفت البشرية وأنتبتها في سبيل تحقيق مصلحتها. فعلى كل حال قال الله عز وجل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وأذكر في هذا الصدد الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأن هذا منهج، هذا الحديث جاءنا بمنهج عظيم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فنحن نقول قدر الله وما شاء فعل، هذا قدر الله تبارك وتعالى. لكن السؤال، وهذا يتعلق بالوقفة الثالثة، هل الذين فعلوا هذه الفعلة من المسلمين؟ لقد سمعتم رئيس دولتنا يحذر الأمريكان من القفز فوق النتائج، هذه واحدة، قال لا تقفزوا فوق النتائج، يعني انتظروا نتيجة التحقيق ولا تستخدموا السلاح في إبادة الأبرياء فإن هذا إرهاب، هذا من الإرهاب. إذا قامت مجموعة ما بهذه العملية هل تعاقب أمتها بأسرها، أمة هذه المجموعة؟ هذا من الظلم. والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا عدم القفز فوق النتائج وعدم قتل الأبرياء فإن هذا من الإرهاب. كذلك لا بد من التحرك من خلال المجتمع الدولي، وهذا توجه جيد بخلاف الذين أعلنوا مبايعتهم لأمريكا فجاءت مبايعة مطلقة مع التلطيف للإرهاب، مع تلطيف الإرهاب. لقد رأينا اليهود يقومون بالاعتداء على الأطفال، أين محمد الضرة الذي قتل بين ذراعي أبيه ووسط دموعه وتوسلاته باليهود ألا يقتلوه؟ أين المدنيون الذين يبادون في كل يوم في إسرائيل وتستخدم ضدهم أعتى الأسلحة التي وردت من خزينة السلاح الأمريكية، وهم عزة أطفال يحملون الحجارة. تصور أن الأمة الإسلامية التي جعل الله عز وجل الجهاد فرض كفاية عليهم عجزت بأسرها، فقامت مجموعة من الأطفال تحمل الحجارة نيابة عن الأمة في القيام بهذا الفرض. تصور هذا الأمر، فيضربون بالصواريخ وبالطائرات وبالدبابات وبالمدافع أطفال يحملون الحجارة، ويضرب المدنيون ويعتدى على البيوت، وهذا حدث في بحر البقر. يعني المآسي كثيرة ومتعددة، ومعظمها في العهد الأخير ارتكب ضد المسلمين. فوكالات الأنباء ووسائل الإعلام لا تنقل إلينا إلا أخبار قتل المسلمين، هذا من مدة طويلة، في البوسنة والهرسك، في الشيشان، في كوسوفا، حتى في كشمير من عباد البقر الذين مالأوا الأمريكان الآن من اللحظة الأولى، بل وأعدوا جيشهم ورفعوا درجة الاستعداد إلى درجة القصوى. سبحان الله العظيم، الكفر ملة واحدة. المشركون كما قال الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ولكن ضد الإسلام تجد أن هؤلاء على اختلاف عقائدهم وكلها باطلة قد اجتمعوا في خندق واحد ضد الإسلام. وهذا هو الابتلاء الذي ابتلى الله عز وجل به المؤمنين، كما قال عز من قائل أحسب الناس أن يتركوا أن هذه الاختبارات يتبين بها الصادق من الكاذب. فلتتذكر هذا التوجه من اللحظة الأولى، أدان الأمريكان العرب وأدان أسامة بن لادن، وفي الوقت الذي يصرح فيه رئيس أمريكا أنه لا يستطيع أن يوجه الاتهام إلى أسامة بن لادن مباشرة، وزير خارجيته يقول هو المتهم الأول، وأصابع الاتهام من اللحظة الأولى تشير إلى المسلمين. وفي هذا الصدد قال رئيس دولتنا أيضا أسامة بن لادن قد يلقي قنبلة على قرية من القرى، لكن أن يقوم بهذا العمل الذي يشتمل على الدقة والتقنية، ولا بد في هذا العمل من مشاركة أرضية من مراكز المراقبة، هكذا يقول الخبراء الأوروبيون بل وخبراء أمريكيون أيضا، أن هذا العمل لا بد أن هناك مراكز أرضية شاركت فيه، ولا بد أن الذين قاموا به قد عاشوا في أمريكا مدة طويلة وتدربوا على قيادة هذا الحجم من الطائرات، لأن الطائرات توجه بالرادار وخروجها عن مسلكها يعرضها للضرب أوتوماتيكيا، وكل هذا لم يحدث. كل هذا لم يحدث. كتاب الغربيون كثيرون يقولون إن هذه الحادثة تحتاج إلى تكنولوجيا عالية ومشاركة. تصور أن شفرة البيت الأبيض وهي شفرة سرية تعقد، معنى هذا أن هناك من شارك في هذه العملية من داخل البيت الأبيض ومن المخابرات المركزية ومن المباحث الفيدرالية. إذن لماذا حملها العرب؟ هذه خطة مدبرة من قديم، وسأقرأ عليكم بعض تصريحات هؤلاء لتتبين أن هذه حادثة أريد بها شيء. لتتذكر أن الحرب العالمية الأولى ترتب عليها كانت في 1914، وكان من نتائج هذه الحرب وعد بالفور في سنة 17 بعد الحرب بثلاث سنوات، وعد بالفور بإقامة دولة إسرائيل، بإقامة وطن قومي لليهود بفلسطين. بعد الحرب العالمية الثانية كان من نتائجها أن أقيمت دولة إسرائيل، والآن بقي فصل أخير لتتحقق نبوءتهم أن تكون القدس عاصمة لهذه الدولة، وهذا يحتاج إلى حرب ثالثة بحيث أن إقامة دولة إسرائيل وجعل القدس عاصمة لها مع تغيير اسمها إلى أورشليم، هذه هي النبوءة التي يترتب عليها قدوم أو نزول المسيح عليه السلام ليحكم الأرض 1000 سنة. هذه عقيدة الملك الألفي التي يدين بها حكام أمريكا نيكسون وبوش وجيرالد فورد وكارتر وغير هؤلاء، كل هؤلاء يدينون بهذه العقيدة. استمع إلى تصريح مادلين أولبرايت حين كانت وزيرة الخارجية، وهذا بتاريخ 4/2 سنة 1999، قالت أمام الكونغرس الأمريكي إن نوعا جديدا من المواجهة يلوح بينما القرن الجديد يبدأ. إن نوعا جديدا من المواجهة يلوح بينما القرن الجديد يبدأ. وأضافت: من المحتمل أن يتجنب خصومنا ميادين القتال التقليدية، وقد يلجؤون بدلا من ذلك إلى أسلحة الدمار الشامل. ثم أعلنت في كلمتها عن برنامج جديد تبنته الولايات المتحدة يمتد ل5 سنين لمواجهة جماعات التطرف، وخصصت له الإدارة الأمريكية $50 بليون. وقالت إن الخطة الخمسية تمثل مجرد بداية. يعني إذن هذا معلن في شهر فبراير سنة 1999 أن هناك حربا ضد جماعات التطرف كما يسمونها، وأنها اعتمد لها $50 بليون. الكونغرس الأمريكي اعتمد في وقتنا هذا $40 مليار على سبيل العربون كما يقولون، يعني بالصفة المؤقتة للقيام بهذه الحرب الشاملة التي فضح الله عز وجل رئيس أمريكا بلسانه، قال إنها حرب صليبية، إنها حرب صليبية. قد يكون هذا سبق لسان فيما يتعلق بالعبارات الدبلوماسية، لكنه كشف عن مكنونات هذا الرجل وأنها بالفعل حرب صليبية. وفي صحيفة يدعون أخرونوت الإسرائيلية بتاريخ 11/3 سنة 78 نشر مقال جاء فيه إن على وسائل إعلامنا ألا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب. هذه الحقيقة هي أننا قد نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال 30 عاما، ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد. ولهذا يجب ألا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا تلك في استمرار منح استيقاظ الروح الدينية بأي شكل وبأي أسلوب، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف أي لإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا. طيب، مقالة أخرى نشرت في الهيرالد كريبيان في عددها السابق في 8 أكتوبر سنة 84، يعني إذا هذه أمور قديمة من إعداد آموس بيرلمن تحت عنوان استراتيجية لاحتواء الحرب الإسلامية المقدسة. اشتملت على 3 جوانب: أولا التصور الأمريكي للحركات الإسلامية، ثانيا التكتيك الذي يجب أن يتبع في محاربتها، ثالثا الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع تلك الحركات. ما هو التصور الأمريكي للحركات الإسلامية؟ يقول: 1. هناك حرب إسلامية يشنها إسلاميون بدائيون ومتعصبون في العالم الإسلامي والعربي ضد الغرب وضد المسيحية والرأسمالية الحديثة والصهيونية في آن واحد. اثنين، الحرب لا تفرق بين رأسمالي وشيوعي أو أمريكي وروسي. ثلاثة، هناك أنظمة من مصلحتها مد هذه الحركات ومساعدتها. طيب، ما هي سياسة الاحتواء والقمع؟ واحد، حرب الإسلاميين هدف عاجل لا يقبل التأجيل. اثنين، الحرب ضدهم يجب أن تكون على المدى القصير ولها الأولوية. ثلاثة، يتحتم أن تشمل الحرب الحركات الإسلامية في كل دول العالم الإسلامي. قارن بين هذه المقالات وبين ما يحدث في الواقع. والتأكيد المقترح، لا مانع من استخدام أسلوب الاغتيال أو القتل عند الحاجة. وقد طالب وزير الدفاع بالفعل، طالب بإلغاء القرار الذي كان قد أصدره الرئيس فورد بمنع الاغتيالات خارج أرض أمريكا، وألغي هذا القرار، يعني عادت سياسة الاغتيالات. لا مانع من استخدام أسلوب الاغتيال أو القتل عند الحاجة، وذلك بإعداد وحدات خاصة مدربة على ذلك. اثنين، دعم الأنظمة التي يتهددها نشاطات وحركات إسلامية. ثلاثة، استعمال وسائل التجسس في رفض أنشطة الحركات الإسلامية. أربعة، عزل رجال الدين المتشددين سياسيا، على شرط أن يكون دعم الأنظمة مقابل تعاونها مع الولايات المتحدة في عملية العزل هذه. هذه بعض المقالات والتصريحات التي أحببت أن أقرأها عليكم. قارن بين هذا وبين التصريحات الصادرة الآن. إلغاء قانون حظر الاغتيالات. نمرة اثنين، أرسلت أمريكا إلى الدول الإسلامية وطالبتها بإرسال قوائم بأسماء العناصر الإرهابية. واحتج وزير الإعلام اللبناني على هذه المطالب وقال: كيف يكون حسن نصر الله إرهابيا؟ هو زعيم مقاومة مشروعة ضد العدوان الإسرائيلي. تتصور أنهم يطلبون من كل حكومة أن توافيهم بقوائم تسجل فيها أسماء الإرهابيين. تصور القوة الضاغطة التي تقع على جميع الحكومات الإسلامية، إما أن تكونوا معنا وإما فأنتم علينا. فهذا مخطط ضربه اليهود وقمهم الله عز وجل بالعداوة في مواضع متعددة، حتى لكأن وصف العداوة هذا صفة لصيقة بهم، وحتى لكأنهم ورثوا عن الشيطان عداوته بكل خير. فإنهم أعداء لله وملائكته. كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وهم أعداء الأنبياء والرسل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهم أعداء للمؤمنين أيضا. قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. بل هم أعداء للبشرية. قال الله عز وجل: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. بل هم أعداء لأنفسهم، كما قال عز من قائل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فاليهود فتش عن اليهودية, فتش عن المرأة, هذه عبارة يهودية, لكن الأصح فتش عن اليهودي وراء كل مصيبة من المصائب. وهذه تصريحات رئيس دولتنا بأن الإسلاميين بما فيهم أسامة بن لادن يعجزون عن القيام بمثل هذا العمل, ولذلك فإنه حذر من القبض فوق النتائج. فالفاعل الحقيقي لهذه المسألة اليهود, ولا بد من تعاون بينهم وبين رجالهم في الإدارة الأمريكية. وأما المخطط, يعني إن القضية ليست قضية بن لادن ولا قضية الحركة الطالبان, القضية قضية الإسلام كما صرح بذلك بوش, فقال إنها حرب صليبية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.